السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من صوت الناس. بعد 85 يوم على التوالي، مصر تقرر فتح معبر رفح البر. المعبر حيفتح اليوم وبكرة، وبدءا من هذه اللحظات بدأت الحافلات تدخل إلى الجانب المصري. لكن بصراحة يعني الأمر قاسي، وكنا بنعرف هذا الموضوع لأنه في عنا 30,000 شخص مسجلين للسفر ومش قادرين يطلعوا. صور بدأت تنقلها وسائل الإعلام الكبيرة كوكالة رويترز قبل قليل لمعاناة السيدات، يعني الوضع جدا سيء حقيقة والله يعينهم. لكن أنا سأكون يعني كان بودنا اليوم بصراحة أن نكون موجودين في صالة أبو يوسف النجار ونجلس هناك ونسمع شكاوي الناس على الهواء مباشرة. أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، لكن كان دائما يعني موجودا في الميدان زميلنا العزيز إسماعيل أبو عمر الذي سينقل لنا الرسالة بكل إنسانيتها من هناك. سيتحدث عن كل التفاصيل القاسية الموجودة داخل صالة أبو يوسف النجار، هؤلاء الذين انتظروا السفر لأيام طويلة ويعني ما زالوا حتى مش عارفين هم حيطلعوا ولا مش حيطلعوا. في شغلة بس بدي أنوه لها وإن شاء الله خلال هذه الحلقة سنتأكد منها، إنه بالأمس كان في تصريح غريب شوي من بعض قيادات التنسيق على المعبر. أنا أقول قيادات التنسيق على المعبر بحكيش عن الجماعة الموجودين، الناس اللي بتنسق 3,000 5,000 دولار، انه الجانب المصري اوقف التنسيق معنا تماما وحيكون الاشي تمام. طبعا الكل رحب بالفكرة، لكن التصريح غرضه المصرح بهذا التصريح كان عليها علامات استفهام كثيرة جدا حقيقة. وتأكدنا قبل قليل انه اول حافلة فاتت هي حافلة التنسيقات، يعني كل الكلام بقى مجرد بلالين تفقع في الهواء ليس إلا، يعني في حافل التنسيقات في حافل التنسيقات، في ناس بفلوسها بتاخد حق غيرها في ناس بفلوسها بتاخد حق غيرها. خلينا أولا نطلع على الوضع الإنساني بشكل مركز ومعاناة المواطنين، وحياخذ معنا هذا تقريبا وقت أيضا على الهواء مع زميلنا العزيز إسماعيل أبو عمر مراسلنا في خان يونس والموجود الآن في صالة أبو يوسف النجار. إسماعيل سلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا بك يا إسماعيل، وأنتقل لك حقيقة للتلمس معاناة عدد كبير من المواطنين الموجودين الآن في الصالة، تفضل.
الحياة الله في هذه اللحظات وجميع المسلمين أيضا. نحن في صالة أبو يوسف النجار هنا حيث محطة الانتظار لانطلاق من محافظة خان يونس باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع. الانتظار أيضا استغرق له منذ دخول إلى الشرق المصري والانتظار أيضا إلى مصالح هؤلاء المواطنين في دول مختلفة. التأكيد هنا الصورة تستلزم كثير من المعاناة. الذين يعني جاءوا إلى هذه الصالة هم أصحاب حاجات، منهم المرضى منهم الطلبة منهم أصحاب الإقامات الذين بحاجة ماسة إلى السفر في هذه الأوقات وبحاجة ماسة إلى الخروج من قطاع غزة من أجل يعني تدبير أحوالهم في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الأحوال. على كل هذه الصورة التي تخرج بين الحين والآخر من صالة أبو يوسف النجار لعلها كثيرا تحدث أكثر من الكلمات التي نتحدث فيها في هذه اللحظات عن الهواء. بالتأكيد الآن بين ذي يعني إحدى الحالات، وبالتأكيد سنكون مع بعض الحالات الكثيرة التي نتحدث معها في هذه اللحظات في صالة أبو يوسف النجار حول هذه المعاناة. وإن كان يعني يومين من فتح معبر رفح سيكفي فعلا لأهالي قطاع غزة من الدخول، خاصة وأن هذه الفتحة المرة جاءت بعد وقت طويل من إغلاق المعبر. تعرف عليك يا خلف
جناس محمد بشير، شو رأيك في المعبر يومين؟ ما بس بالمرة، لأن احنا هذه رابع مرة نجي ونروح، كنا سنتين مفلسين ومتعد التأشيرة علينا وتعد البيت علينا وتعد كل حاجة علينا، وكل ما نيجي برجعونا خير ولسه مطلعت وشو حالة معانا في الشعب كله معانا صعب كثير. المطلوب انهم يفتح المعبر دائم للناس العرقين المستخدمين قاعدين دهما بيجوا بروحوا كل مرة ومطاريف وانتحى حال البلد صعب كثير. المفروض انهم يفتحوا يحنوا علينا شعب فلسطين، شعب غلبان، شعب مفخم ويلات الحرب، وكمان انتم مسكرين علينا من العرب. حرام هذا كله، المفروض المصريين يرحمونا ويفتحوا المعبر. نسافر على مصر ان شاء الله، وبعدين من مصر على السعوديه. جوزي هناك وله 5 سنين، انا ما شفت جوزي ولا هو شاف. عائلتي موجوده هنا، اجيت عشان اولادي، وانا قاعده مع اولادي وجوزي برا، لا هو عارف يجي وانا ولا انا عارفه اروح. لا اسمي طلع المرة هذه، طلع من بقول لك انا من 2-3 بس طلع المرة هذه.
نحن في حالة بتأكيد نتوجه الى حالة اخرى، وهي نقل هذه المعاناة من ألسنة المواطنين اصحاب هذه الحاجة. تعرف عليك يا خالد؟
ما
في
اسمك
هلا وسهلا فيكم. إذا أخذوا خلقته معي الخلفي، يعني تسايف المعبر كل يوم في إغلاق، اليوم صار في فتحة وأعلم عن يومين، هل يومين يدخل
والله ما يدخل؟ والله ما يدخل، بدنا إن شاء الله يكون عمل من السلطات المصرية، إخواننا المصريين اللي بتربطنا بين مواضيعنا مودة وعشرة، بنتمنى إنهم يعني يمسدوا، كان نتشكر لهم إنهم فتحوا لنا المعبر، بس إن شاء الله مجدوه كمان يا رب إن شاء الله. مجدوه كمان يوم يومين، لأنه المرضى الدار كنا عندنا من الإغلاق ومن أثر الحرب، الأمراض كثيرة وحالاتنا كثيرة، يعني بحاجة لإنه نتعالج من سفر فرق، بما إنه يعني إسرائيل مانع إنه إحنا نتحكم في مستشفياتنا. في الضفة وفي الحدود منعنا، طب وين بدنا نروح؟ الإغلاق هذا إيش لو عطيش هذا اللي بيظل عن الحصار، لو عطيش بيظل علينا إحنا عايشين في حصار واختناق وعايشين بمعاناة، عايشين معاناة معاناة، إحنا بنعاني حياتنا كلها معاناة، كل الشعب الفلسطيني معاناة، كله أمراض، كله فقر، كله الله اللي يحن علينا فيه.
معاناتك
انت في السفر بشكل خاص؟ ابني صار له سنه مع مريض، وبدنا نسافر على بنستنى المعبر يفتح علشان اسرائيل مش راضيه تعبرنا يروح يتحكم في المستشفيات، المستشفى الاسم مش راضيه، نستنى المعبر يفتح بفارغ الصبر يعني، وانا مطلوبه مع مرافقه، لكن للاسف مش طالع اسمي، انا مرافقه معاه بالاوراق تاعت الرسميه تاعت المستشفى، لكن مش طالع اسمي.
بقاعد
حتى انت اللي حتى في انا بس على امل انهم يدخلوني يعني كمرافقه معنا، ما فيش مع حد يعني، زوجته عندها اولاد، زوجته عندها صغار، كيف تسيبه؟ يقولون يعني قرابه من السلطه، ما فيش غير انا امه يعني.
طب بس يتحدث معي حالي مباشره بكون افضل حتى يعني تستطيع شو وضعك بالضبط، شو حالتك الصحيه؟
والله عندي مريض سرطان.
لبكره كمان يمكن مع العدد الكبير هذا اللي مسكر الصفر.
من المعاناة التي استطعنا أن ننقلها وما زالت وصول المعاناة تتكرر هنا في قطاع غزة بسبب تشديد الحصار على القطاع وكذلك بإغلاق معبر رفح في وجه أصحاب الحاجات من أهل القطاع سواء كانوا مرضى وكذلك طلاب أصحاب الإقامات. كل هذه المعاناة تختزلها هذه الصور التي تنطلق من صالة أبو يوسف النجار وكذلك من أمام بوابة معبر رفح. فليس هناك أي إنسان يخرج من قطاع غزة إلا صاحب حاجة يحتاج إلى العلاج سواء في مصر جمهورية مصر العربية أو غيرها من البلدان أو صاحب إقامة أو طالب لديه دراسة في دول الخارج. بالتأكيد هذه معاناة كبيرة وشديدة وهنا مطالبات المواطنين بضرورة تخفيف الحصار وكذلك زيادة فتح أيام المعبر بالنسبة للمواطنين من أجل التخفيف من وطأة هذا الحصار على أهالي القطاع.
نعم إسماعيل أشكرك على هذا الجزء من هذه المعاناة الطويلة حقيقة للمواطنين الفلسطينيين من معبر رفح. كل واحد بيكون عنده حالة أو ظرف وبده يسافر عبر معبر رفح. قبل ما أطلع على الهواء بتتصل علي أخت بتقول لي أمي من أصحاب الجوازات المصرية بنلحق نصر ولا بنلحقش. طبعا أنا وصلني الخبر أنه الباص اللي دخل الآن هو باص الجوازات المصرية. هذا أول باص حملة الجوازات المصرية مش باص التنسيقات زي ما حكيت في أول البرنامج وبعتذر. لكن بشكل أو بآخر يعني في باص تنسيقات في تنسيقات والكلام اللي حكى مبارح واللي الكل حكى فيه مش صحيح لأنه التنسيقات موجودة وفعالة والتصريح اللي طلع مبارح كان له هدف إيهامي إن صح التعبير بحاول يغطي إشي على إشي وحن هنصدح ذلك إن شاء الله من الناطق باسم الداخلية بس يكون معنا عبر الخط الهاتفي أول ما يجهز سيد إياد البزم أول ما يكون معنا على الهواء حنتحدث في هذا الموضوع. على العموم اللي عنده أي شغلة إلها علاقة بمعبر رفح اللي حاب يحكي في أي مشكلة إحنا اليوم فتحين البرنامج على 28-226-52 و 28-226-53 و 0599-734-424 على الرسائل النصية أيضا الاتصال الهاتفي على 0599-409-508. خليكم معنا. مستمعينا الكرام في عنا عدة قضايا حقيقة وردتنا في إذاعة صوت الأقصى وعديد من المشاكل. أنا بصراحة بدي أنوه لبعضها بشكل سريع لشغلة صراحة حاب أوصلها. أولا فيما يخص بدل الإيجار الأونروا كل يوم بيجينا شكوى في هذا الموضوع. نحكي عن 4 شهور ما بيجي بدل إيجار من الأونرو. مرة تانية حنا بنقول لكم الجماعة في الأونرو متحفظين على التصريح في هذا الموضوع. الشباب بيقولوا إني حاول تاني أنا بقول حاول مش حنزعل. إذا والله يردوا قالوا لنا إنه في أمل يا ريت يكون في أمل وعمر وخليل وكل الشلة هاي مش زعلانين. لكن في المقابل أنا ما بقدر إني أقول للأونرو غصبا عنك بدك تعطيهم بدل الإيجار. هذا استحقاق على الأونرو وهذا استحقاق على الأونرو والناس صاحبة حق الناس صاحبة حق. الآن تصرف الناس يجب أن يكون تصرف السليم والمنطقي بأنه يعني يحاولوا يطالبوا بحقهم بشكل أو بآخر. إحنا بوظيفتنا في الإذاعة نحكي إذا بقبل سيد أبو حسن يطلع معنا ونناقش الموضوع باستفاضة وتقصير الأونروا في كثير ملفات أنا فيش عندي أي مشكلة أو ما يعرفه الناس بأنه تقصير. أما إذا ما بيحب برضو هذا الأمر بيرجع. وخلينا نأخذ اتصالات معنا عبر الخط الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب. مين معنا؟
عبد العزيز الكردي مسافر بده يسافر على مصر.
حياك الله يا أخي عبد العزيز تفضل.
سيدي بنت أخوي جاي من مصر إلها 9 شهور من يوم ما أجت أجلت والكل فترة بتروح كل ما يفتح بتروح. طبعا هي معها طفلتين الآن في غزة ولها 4 أطفال في مصر. الأربع أطفال في ما صار في مصر يعلم حالته مرة 9 شهور هذول سايباهم أمهم مش بدي يصير فيهم وقالوا لنا إن شاء الله الفتحة هذه الفتحة والآن اسمها مش طالع إيش نعمل؟
طيب جربتوا تروحوا على المعبر؟
ما فيش إلها اسم بس الكشوفات قالوا في كشوفات 3 أيام وحالات إنت وتفتحنا حالات
عبد العزيز عبد العزيز الكردي بتمنى تتصل علينا كمان مرة. عبد العزيز بيحكي عن مشكلة أنا كنت حاب أفهم حقيقة الأم من حملة الجوازات المصرية ولا لا، على الأقل ممكن يكون الأمر في حل يعني إلى حد أو بآخر. في إلي تعقيب رفضت الجامعة الحديثة فيه موضوع جامعة الأزهر، كل احترام لكل جامعاتنا، لكن وردت شكوى من عدد من طلبة جامعة الأزهر أنهم منعوا من دخول الامتحانات لعدم تسديد الرسوم. أنا بدي أذكر بشغلة بس، تقريبا العدد 1800 طالب، أنا بحكي 1800 طالب يعني بحكي 1800 طالب، يعني بأكد المعلومة أمامي المعلومة مكتوبة بالرقم كمان 1800 طالب. جامعة الأزهر عندها بورد عريض يعني لوحة إعلانية كبيرة على جرنة جامعة الكتيبة تبعتها، هي أمامي الآن موجودة الصورة، مكتوب فيها جامعة الأزهر شحطة غزة نشعر بظروف الطالب الاقتصادية. يا أخي الموضوع مش ظروف طالب، الموضوع مش حالة طالب، الموضوع وضع مجتمع سيء. أنا بدي أتخيل صراحة وحب وتقديري للجميع لو اللي عملت هذه القصة معناها مش بتصير، إيش بتصيرها بتصير لو عملتها الجامعة الإسلامية، وبتصير في الجامعة الإسلامية بس في الحدد هذا مش 1800 طالب، لو صارت في الجامعة الإسلامية كان كل الدنيا انقلبت، كان الكل بيحكي، كان الكل صار قلبه على الشعب وعلى الطلاب وإلى آخر ذلك. أنا ما بحكي باللغة السياسية بالمطلق، لكن أنا قاعد بقول إنه لما بننتقد الشيء خلينا نكون موضوعيين في انتقاد كل الأشياء. أنا مرة هاي جبت وقلت لكم لو صار حاجة في الإسلامية وبيصير بيصير بس في العدد مش 1800 طالب، يعني بيصير انه في 10 طلاب ما قدموش امتحانات نتيجه الرسوم وما راعتش الجامعه، وبدي انتقد الجامعه الاسلاميه على هذا الموضوع عشان عندي مشكله. لكن اليوم نحكي عن جامعه عريقه زي جامعه الازهر، نحكي عن 1800 طالب منعوا دفعه واحده من دخول الامتحانات. انتوا فوتوا على مواقع التواصل الاجتماعي على وسم جامعه الازهر هاشتاج جامعه الازهر، شوفوا طلاب وطالبات جامعه الازهر، لا هم حماس ولا هم داعش ولا هم اي توجه اسلامي، انا بحكي عن طلبه بشكل عام، مع هم مش يدفعوا رسوم لانهم وضعهم المادي سيء. هدول شوفوا ايش كاتبين، شوفوا ايش كاتبين، شوفوا المعاناه تبعتهم. واحد بيقول لك انا اندبحت وانا بدرس، طبعا استخدم مصطلح غير اندبحت، يعني اسف مش حكي على الهواء، انا اندبحت وانا بدرس في الامتحان ويجي واحد يطردني ولا لا ادبحه. طبعا المصطلحين انا غيرتهم تمام، لكن في الاخر هذا الطالب بده حدا يحس فيه. أنا ما بحكي الآن عن طالب موجود في جامعة الأزهر، بحكي عن طلبتنا جميعا الموجودين في كل الجامعات. زي ما بنقول إنه في عنا 20,000 خريج سنويا من الجامعات مش لاقين شغل، ووظيفة المسؤولين في البلد هدول اللي يقولهم شغل غصب عن راسهم، كمان وظيفتنا نحكي عن هدول الطلاب اللي في كتير من الأحيان ما بيكون معاه يدفع رسوم، ما بيكون معاه يدفع رسوم. الوضع بصراحة في الأول كان شوي أحسن، لكن الآن الرسوم ارتفعت للأسف الشديد، وفي مواد كتير ساعتها الدراسية رسومها ارتفعت، اللي كان ب17 صار ب20، وهنا على فكرة بحكي عن جامعة إسلامية مثلا، يعني صار ب17 صار ب20 وال20 صار 22 و21 وخش على 25. من وين الناس تدفع؟ من وين تدفع كل هذه الرسوم؟ خذوا الشغلة الثانية، السنة الماضية هذه كتير جامعات وقفت المنح الدراسية للمتفوقين، وقفوها ليش؟ اتفاجئوا انه في نسبة كبيرة من طلبة الثانوية العامة معدلاتهم فوق 90%. هما كانوا حاطين سقف انه كل طالب فوق 90% ممكن يدرس تخصصات معينة هم بسموها بشكل مجاني. وطبعا عشان اريحكم ابو 90% بطل يفكر زي ما كنا نفكر زمان انه 90 لازم ادرس اما طب واما هندسة عشان في الاخر اشتغل بطالة 3 شهور، بطل يفكروا في الشغلة هذه، صار يفكر في التخصص الاكثر عمليتية اللي فيه شغل، وين انا ممكن اشتغل ان شاء الله بكون مخلص علمي وماخذ 97 وبقول لك بدي ادرس ادارة اعمال، طب بقدر تعمل لنا الادبي ابو 70 بخشها وابو 97 بده يخشها ويتفوق فيها. فبروح بدرس اداره الاعمال وفق النظم المحطوطه في هذه الجامعات واولهم الجامعه الاسلاميه بالمناسبه وكل الجامعات وعلى راسي من فوق انا بحكي بشكل عام. بروح بدرس قديش ببلاش من غير رسوم من حكام على انه ما ينزلش معدله عن 80%. راحت كل الجامعات صحيت للقصه هذه. شو سوت؟ عملت نسف مؤقت ويمكن دائم ما بنعرف، وقالت السنة هذه نظرا للحالة اللي بتمر فيها قطاع التعليم فيش منح دراسية لطلبة الامتياز، فيش منح دراسية لطلبة الامتياز. طب أنا أخوي أخذ 97 وبنتي أخذت 93 وبهذا بده يدرس إدارة يدرس تمريض وحق هذا وحق هذه يدرسوا ببلاش زيهم زي غيرهم. لا ما هو احنا هيك بيصير في عنا عدد درسين بدون مقابل عدد كبير جدا وبيصير في عنا مشكلة، يعني مش هنقدر نغطي استحقاقات الجامعة. وكأنه وركزوا معي في هذه الجزئية، وكأنه المنح ما بتاخذ الجامعات بشكل عام مقابلها تمويل من جهات مانحة وجهات دولية، لا بتاخذ. عشان نكون في الصورة، كل الجامعات اللي في البلد بيصلها تمويل لا ينقطع أبدا أبدا أبدا. لما أحكي الكلام هذا أنا مسؤول عنه، وأنا مسؤول عن أنه لما يصير أي تضرر في أي مبنى نتيجة أي اعتداء صهيوني أو حتى اعتداء جماهيري شعبي نسبه الاعتداء يعني، والجامعة تروح مدافع على الجهات المانحة أنه والله في شوية متظاهرين راحوا هجموا وكسروا المبنى، بتجيب حقه 10 مرات قبل ما تبنيه تاني. وأظن كلامي عليه سطور كتير، وبعرف أنه في ناس مش هيعجبها الكلام، لكن هذه الحقيقة الموجودة. ومرة تانية حننتقد الأصفر والأخضر والأحمر والأسمر وكل ألوان الطيف، مش عندنا مشكلة. كل حدا بيغلط حبيبي أنت غلطان، كل حدا ما بيغلط حبيبي أنت مش غلطان، وتعظيم سلام إلك. أما نقسم الأمور على أهوائنا الأيديولوجية والحزبية والفصائلية ما بيزبط يا جماعة، ما بيزبط. خلينا نكون موضوعيين، احنا فتحنا هذا البرنامج عشان نحكي عن الموضوعية اللي لازم تصير في البلد. نحكي بديش أقول حياد في الآخر، معروف إذاعة الأقصى تابعة لمين، ومعروف وائل جبران شو انتمائه السياسي بالمناسبة، لكن أنا بمارس مهنة الصحافة، وفي برنامج صوت الناس بحاول أمارس مهنة الصحافة الإنسانية القريبة للناس ومشاكلهم. تمام؟ ممكن الموضوع والله يخش فيه شوية انتماءات حزبية من وائل، فيش بني آدم في الدنيا خالص عادي وجهة النظر تختلف. أنا ممكن بكل بساطة أمسك القلم وأقول لك القلم هذا مضر ولا مفيد، أنت تقول لي مفيد وأنا أتفق معك أنه مضر، وأنا أقول لك شو أضرره وأنت تقول لي شو فوائده. أنا وياك بنختلف، أنا وياك في كتير من الحاجات ممكن ما نتفقش، لكن في الآخر مش معنى هيك أنه نتقاتل ونسب بعض ونتآمر على بعض ونحاصر بعض ونكفر بعض، ما بيصير. فلسفة الشراكة يعني السياسية في أي مجتمع في العالم تقوم على يعني تبادل الآراء واحترام الآخر. على الشاب اللي توجهه إسلامي يفهم أنه ما بيصح له ولا حيصير له في يوم من الأيام أنه يقيم دولة لحاله، وعلى الشاب صاحب التوجه العلماني أنه يفهم أنه ما بيصير أنه هو يقول أنا بس اللي حعمل الدولة وبدي أقمع الإسلاميين، وعلى صاحب التوجه اليساري كمان يفهم انه مش ضروري يلعب على الوتر هذا والوتر هذا وياخذ من هذا وياخذ من هذا، بالعكس بده يكون هو جسر محبه بين الطرفين. وعلى صاحب التوجه الاخر كمان يفهم انه هو لازم كمان يكون شريك، ما يقولش انا ماليش دخل، انتوا روحوا تقاتلوا غاد وخليكم في الواجهه السياسيه وانا مع الشعب وبس. لا، في الاخر الراجل في مواقفه بده يكون راجل في الحياه السياسيه وراجل في الحياه المهنيه وراجل في حياته المجتمعيه وراجل في كل شيء. عفوا، انت ليش قيادي كبير من ابناء الشعب الفلسطيني؟ عشانك تتصدر المشهد والموقف. اما قيادي وبتدخلش في يعني في الموقف السياسي، قيادي وماليش علاقه باسنه الكهرباء، قيادي وماليش دخل بالمقاومه واللي بتعمله، قيادي على طبعا في شو قيادي، انا قيادي مستقل. طبعا كلمه مستقل هذه اكبر كلمه بنكذب علينا فيها، مع احترام وتقدير لكل شخص بيقول عن حاله مستقل، هو فاهم حاله، لكن في الاخر قلنا انه الحياد المطلق شيء مش موجود اصلا على وجه البسيطه والظاهره من يوم ما كانوا هالبشر موجودين لغايه اليوم. فيش حدا اسمه محايد مطلق، فيش حدا اسمه ايه محايد مطلق، مفهوم الشغله هاي لانه ببساطه شديده جدا يا محايد يا مطلق. لو انا واخونا بهاء تيم اللي قاعد قدامي في الهندسه الاذاعيه رحت انا ضربت بهاء وكسرته وشوي بدي ارفع مسدسي واطخه، تمنعني ولا بتسيبني اقتله؟ بقول لك لا بمنعه. ليش؟ لانك هيك رحت للإنسانية، ما كنتش محايد بين الإنسانية ولا إنسانية، يعني ما ليش دخلني طخ ولا يقتل ولا ليش دخلني. طبعا في ناس بلدين زي هيك في بس مش عندنا الحمد لله في مجتمعنا، على الأقل مجتمعنا الفلسطيني في ثقافة القبيلة وثقافة العشيرة وثقافة المجتمع المترابط، وهذه الثقافة اللي تفسخت شوية نتيجة الانقسام السياسي اللي حاصل بيننا، ونتيجة انه للأسف الشديد في ناس موجودين على الطنطوشة فوق من الراس ما بدهم بصراحة مصلحة لهذا الشعب. ده مش من مرة ولا حل، لو أجل حل من الهلولولو بطلع بخلع تصريح وبقول لك هذا بضرب المصلحة الوطنية. أي مصلحة وطنية بتنضر لما أنا أقول بدي حل مشكلة الكهرباء عن طريق مثلا ميناء بحري عائم، أي مشكلة أيوة أي حل هذا، أي مصلحة وطنية هذا اللي بتحكي عنها أنه 10 سنين مش لقيين حل لمشكلة الكهرباء. مشكلة الكهرباء مشكلة، واللي صار مع أبناء الهندي الأطفال الصغار ممكن يصير كل يوم، على فكرة كل يوم ممكن يصير، وكل يوم حنيجي نقول تبا للظلام وتبا للحصار وتب ما خلص زهقنا يا جماعة، كل هذه السنوات زهقنا منها كتير، نحتاج الآن أن نقف وقفة جادة مع أنفسنا ونقول للجميع يا بتلتحموا وبتتفقوا على خدمة هالشعب يا بتسيبوا هالدنيا كلها هي توسيبوا الشعب يطلع قيادة جديدة شابة ختيارية واعدة، المهم تمسك حاجة جديدة تنوي تعمل حاجة جديدة. ما حدا يقول لي بصراحة مع تقديري واحترامي انه سيد رامي الحمد الله رئيس الوزراء مش لاقي يشتغل في البلد، انا بأعترف وبحكي على الهواء انه في الى حد ما في بعض الوزارات يمكن ما كانت تتعاطى مع الوزراء، لكن بصراحة سيد رامي الحمد الله كم مرة فكر يرفع تلفون على وزارة معينة ويقول انا بدي اشتغل في هذه الوزارة واشتغل فيها، كلام منطقي. انا في الاخر وكيل وزارة وعينت في غزة ومن غزة وانتمائي حماس، لما الاقي وزير اللي معين في رام الله مش مستنظف حتى يرفع تلفون عشان يتعرف علي ويعرف اسمي، ما طبيعي بدي اشتغل لحالي، وساعتها بيصير ايش في انقسام. هذا الطبيعي، ولا بدكم البلد تموت؟ بدكم الناس ما تشتغلش؟ بدكم اللي ماسك البلد هيك ورفعها على الاقل يعني وحاول قدر المستطاع بعد معية الله سبحانه وتعالى انه تضلها ماشية الى حد وان كانت متعثرة كثيرا، بدكم اياه يسيبها وترجع لورا؟ انا الان لو بدأ طالب الإخوة في حركة حماس، وأسف شوي شتيت عن الموضوع لأنه أنا بديت في موضوع الطلبة وهيني بشوف روحت على الموضوع الثاني خالص، لكن لو بدأ طالب الإخوة في حركة حماس أنه يا حماس أنت مش مطالبة توفري رواتب لأربعين ألف موظف كل شهر بما معدله 45%، ويا حماس أولادك اللي بيشتغلوا في شرطة المرور معلش قاعديننا إياهم وخليها السنكاف بالسنكاف هم مش مخدين رواتب، ويا حماس سكري الوزارات وقعدي في البيت، ويا حماس اعملي اسوي، ويا حماس اعملي. وبعدين حدا حيقول لي هيك فيزيك يقول لي المستنكفين تعون 2006 2007 بيروحوا بيرجعوا على الوزارات ترجع الامور بتتدير. اقول لكم شغله، الموظفين الجداد اللي بعد احداث الانقسام في 2007 اللي اجوا بعد حاله الاستنكاف قديش كم من سنه قعدوا واحنا بنقول عنه لسه بيعرفوش اشي وبدهم يتعلموا، بضرب مثال على شرطة المرور. شرطة المرور قاعد من 2007 ل 2010 لما صار يعرف صراحة، مش كلهم طبعا في عدد لا بأس به، لما صار يعرف قوانين السير كان في الشارع السواق بيعرف أكثر منه، صح الكلام وإحنا عارفينك ما يزعلوش مني شباب شرطة المرور كل تعظيم سلام لهم واحترام، لكن هذا الأمر صار. هدول لما يرجعوا حنرجع لنفس الدوامة تاني، حتقولي الوضع حيتحسن مش حيتحسن، في الآخر إحنا أبناء شعب واحد، وزي ما في هنا صالح وطالح في هنا صالح وطالح، وزي ما في هنا واحد سيء في هنا واحد سيء، وزي ما في هنا واحد خير في هنا واحد خير، وفي هنا الكويس وفي هنا الحلو وفي هنا المالح. يعني في الآخر ما حدا يحسسني إنه فتح، أنا آسف بتضرب المثال، جاية من سنغافورة وحماس جاية من جاكرتا، لا الموضوع مش هيك، كل واحدة فيهم لهم علاقة ببعض وقريبين من بعض، وفي الآخر تفكيرنا واحد إلى حد كبير جدا. صدقوني همنا واحد، صدقوني ابن فتح همه زي ابن حماس، بعيدا عن الاختلاف الايديولوجي الموجود فوق، لكن احنا في بيننا متفقين ومتفقين بشكل كبير جدا بحمد الله عز وجل. شغلة ثانية أنا بدي أحكي عنها أو شغلة ثالثة اليوم بعد ما حكينا عن معبر رفح وكان معنا إسماعيل أبو عمر، وللأسف بعرف الضغط اللي هم موجودين فيه الآن في معبر رفح، فظاهر إنه السيد إياد البزم مش قادرين نصله بشكل صحيح ولا حتى مدير المعبر، لكن اليوم حنعرف بشكل أو بآخر إحصائية عامة عن اللي بيصير مع الناس وقديش عدد الناس اللي طلعت وما طلعتش والمعاناة كلها، وبنحاول إن شاء الله إنه يوم السبت كمان نسلط الضوء على هذه القضية بشكل أوسع بإذن الله سبحانه وتعالى. التسول كان زميلنا يوسف أبو حسين تشاورت أنا وياه قبل شهر تقريبا إنه بدنا نفتح موضوع له علاقة بالتسول وتوصلنا مع الجهات المعنية سواء في النيابة العامة أو في الداخلية أو إلى آخر ذلك، وقالوا إحنا بصدد عمل ورشة عمل تجمع الشؤون الاجتماعية الثقافة والداخلية بكل أذرعها للحديث عن هذه المشكلة. فعلا عمل ورشة العمل وكان فيها ملخصات جيدة، ومن أهمها إنه نبدأ بحملة كبيرة توعية في الإعلام، زائد إنه نبدأ نلم هؤلاء المتسولين ونحقق معهم ونشوف مين في النهاية محتاج. المحتاج بنوديه على الشؤون الاجتماعية، واللي مش محتاج ما بنوديه على الشؤون الاجتماعية. خلينا نكمل معكم بالظهر بقى بدون نشاط. الفكرة في باختصار شديد جدا انه لاحظ الناس انه بلشت الداخلية تقوم بجمع المتسولين، واحنا بالمناسبة ما بندعو لملاحقة ارزاق الناس، بس التسول مش رزقة. اذا انت محتاج كويس انه انت تشوف طريقة رسمية، انه في ناس كتير محتاجة اكثر منك ما بتتسول. هذه واحدة. اثنين، انا اللي باجي على غزة وبروح تقريبا الان تقريبا 15-16 سنة، في ناس في الطريق على الأقل في الرمال المنطقة اللي أنا بروح عليها بشكل دوري، من يوم وعيت على الدنيا وطلعت على الجامعة لغيت اليوم، يعني الكلام هذا من 2003 لغيت اليوم، وهو بتسول كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، معدل 50 شيكل كل يوم، يديش بطلع له مع الحسبة 13 سنة المفروض بنا برج. اتفاجأت انه بعيدا عن التحقيقات اللي قالت انه في ست أنا قعدت معها متسولة وبالكلام الحلو والطيب دردشت شوي ما بتعرف وائل، فقالت انها بتجيب في اليوم 200-300 شيكل، رقم غريب شوي، حتابع التفاصيل بعد شوي. لكن خلوني ارجع لمشكلة جامعة الازهر، ومعي من مجلس طلبة جامعة الازهر محمد الاشقر. محمد سلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك؟
حياك الله وربنا يسعدك يا محمد. انا بصراحة بدي اعرف الحيثيات وانكم قاعدين مع الجامعة لوين وصلتوا في قضية الطلبة اللي منعوا من دخول الامتحان.
احنا الان قاعدين في ادارة الشرطة تمام مع الدكتور علي النجار نائب رئيس الجامعة الإدارية.
تمام.
فطرحنا عليهم كثير مقترحات، تم رفضها جميعها، مصرين على دفع الطالب 9 ساعات اللي هي اصلا الطالب مش قادر يدفعها، واحنا مصرين على مواقفنا، مصرين على اعتصامنا لحتى الان. وبتم طرح مقترحات عديدة ولكن إدارة الجامعة ترفض اي مقترح غير دفع الرسوم.
طب انا بدي بس لو سمحت يا محمد عشان في ناس كتير ما بتعرف القصة، شو اللي صار بالضبط مع طلبة الجامعات مع بداية الامتحانات مع طلبة الازهر؟ عفوا،
اللي صار كالآتي. اللي صار انه الجامعة دائما من 4 سنين بتسمح للطالب بدخول الامتحان بدفع الثوابت اللي هي 9 دنانير. اتفاجأنا الان بقرار مش معروف كيف اجهر القرار هذا، انه ممنوع حد يدخل قاعة الامتحان إلا بدفع الرسوم الدراسية، رسوم دراسية كاملة.
الدراسية كاملة ولا 9 ساعات بس؟
اللي هي 9 ساعات، 9 ساعات هي مرهقة للطالب. جامعة الأزهر معروف عنها.
هذه الحد الأدنى. 9 ساعات. محمد معلش. 9 أيوة. ساعات هذا الحد الأدنى للطالب.
الحد الأدنى للطالب اللي هو الطالب الفقير مش قادر يدفع. إحنا في مجتمع الطالب الفقير مش قادر يدفع 9 ساعات.
طب أنا السؤال، قديش سعر الساعة؟ قديش سعر الساعة في جامعة؟ سعر الساعة في جامعة الأزهر قديش؟
أقل ساعة 17 دينار يقل.
قديش؟
17 دينار.
17 دينار هذه أقل ساعة.
أقل كلية.
أقل كلية. طيب تفضل كمل. وبعد هيك؟
فإحنا الأزمة عنا إنه الطالب عنا لقيت 2000 طالب مطرودين من الامتحانات، ممنوع يدخلوا الامتحان. ليش الجامعة ما بينت الأمر هذا إنه فيه طرد للطلاب قبل؟ ما مستحيل أب يقدر يدفع 150 دينار أو 200 دينار خلال يومين. كيف أنت تطرد الطالب؟ هاي الأزمة كلها وهاي
طيب محمد، الجامعة بتحكي انه تم تحذيركم من منتصف او يعني بداية الفصل انه مش حتدخلوا الامتحانات، صح الكلام ولا
لا؟ تم التحذير ولا اي اشي يا اخ، ولا اشي فيه،
ولا اشي،
ولا في تحذير. احنا اتجعنا بالقرار هذا زينا زي الطلاب بسرعة، مع انه رئيس الجامعة يوم الاحد دقع صدره وقال انا مش همنع ولا طالب من دخول الامتحان.
طيب
واتفقنا على هيك، فجأة اليوم تم منع الطلاب من دخول امتحانات التخصص.
هذا اول منع ولا في منع قبل هيك كان؟
في منع كان يوم الاحد، اتوصلنا لحال مع رئيس الجامعة انه نخلي الطلاب ندعي الطلاب المقتدرين على الدفع انهم يدفعوا،
ودخلوا الطلاب على الامتحان،
ودخلوا الطلاب على الامتحان الان
اليوم.
هو تعهد انه ما حدش يتطرد من الامتحان.
طيب
الان تغيرت الصورة، طردوا الطلاب من الامتحان، في عندنا 2000 طالب محرومين من تقديم الامتحانات.
قديش عدد الطلاب عفوا؟
2000 طالب لحتى الان محرومين من دخول الامتحانات.
هذا اليوم وامتحان تخصص،
امتحان التخصص اليوم.
اوه
ولحتى الان الازمة شغالة انه مش هيدخلوا ولا طالب الامتحان.
طيب في الجامعة حكت انه في لهم اعادة، يعني ممكن خليهم يعيدوا بس يدفعوا، هذا الكلام سمعتوا فيه من ادارة الجامعة وكم سمعتوا معهم؟
هتوا كنا نحكي فيه مع الدكتور عن المتجر، بس احنا ما بنضمنش الجامعة، الجامعة كل يوم في رأيه. اليوم بتقول لك بنعيد، بعليك بتقول لك لا ما فيش اعادة.
طب انا السؤال
الدكتور ايوه تفضل
تفضل كمل كلامك في الاول.
زي ما الدكتور رئيس الجامعة قالنا مش هنمنع الطلاب من دخول الامتحانات،
ومنعوهم للأسف الشديد. ايش الخيارات يعني؟ ايش الخيارات اللي انتم طرحتوها للجامعة في اجتماعكم اليوم؟
احنا طرحنا قلنا لهم يا اخي احنا لقيت ما فيش شيء، طالب بيرضع حاله البهدلة، بيرضع حاله يمنع من دخول الامتحان،
صح.
احنا لقيت وصلنا للزبدة بتاع الناس، خلص الطالب مش قادر يدفع، ايش يعمل؟ اللي قادر دفع صحيح. الحين احنا بدنا تفتح التسجيل بالثوابت اللي هي 9 دنانير، انه الطالب يدفع 9 دنانير ويقدم الامتحان، لانه الطالب اللي ما دفعش لحتى الان هو فقير.
الطالب قديش يدفع؟ 9 دنانير ولا 9 ساعات؟
9 دنانير
بس،
9 دنانير اللي هي الثوابت
من كل ساعة على كل ساعة 9 دنانير.
لا الثوابت بس، يفتح الثوابت، يفتح تسجيل دراسة بالثوابت.
بس 9 دنانير يدفع ويفوت الامتحان.
ايوه يفوت الامتحان.
طيب
مع عشان نضمن حق الجامعه، عشان ما نكون ظالمين الجامعه، الجامعه تصلح الورقه تمام، بس ما تظهروش علامه، لما يدفع اظهر له العلامه.
ممتاز، كلام منطقي،
بس خليه يقدم، ما ضيعش حقه في الامتحان، ضيعش تعب اربع شهور، كان ياخذ مصروف، كان يطلع مواصلات، كان شارب لام، تعب، ما ضيعش حقه. خلي الورقه عندك، خلي التصليح عندك، ما تطلعلوش علامه الا لما يدبر حاله.
طيب ايش قالت الجامعه في هالموضوع؟
فكان رفض تام، بقول لك الجامعة بدها فلوس، ما إلها دخل،
ما إلها دخل،
ما إلها دخل ولا إشي.
طيب وحتى اللحظة ما تمش إدخال الطلبة للامتحان؟
لحتى اللحظة الشباب هاي هم قاعدين مع الجميع الأطر الطلابية، الرابطة الإسلامية، الكتلة الإسلامية، الشبيبة الفتحوية، كل الأطر قاعدين مع الدكتور علي النجار، لحتى الآن ما توصلوش لحل أبدا.
حتى هذه اللحظة قديش مضى من الامتحان اليوم؟
هاي ثاني امتحان مضى، الثاني هاي خلص كمان ربع ساعة الثاني بخلص.
وفي طلاب راح عليهم؟
هاي الطلاب لحتى الآن مقسمين في ساحد جامعة الأزهر الكلية العلمية.
يا الله ماشي يا محمد، أنا ما بدي أطول عليك، وبدي إياك ترجع على الاجتماع إن شاء الله، وحنتواصل معك تاني حتى نعرف التفاصيل أكثر، لكن بشكرك جزيلا. هيكو سمعته، وأنا مع احترامي وتقديري جامعة الأزهر طبعا مش حابة تكون معنا على الهواء، لكن أنا هحاول انزين اليوم بكرة إن يكونوا معنا الأسبوع الجاي على الهواء إن شاء الله تعالى نتناقش. يعني الناس مش لاقية تدفع، هو حتى بقول لك في الآخر خلينا ندفع 9 دنانير هذه وبعدين ما تطلع له، يعني حتى فكرة من غير ما يدفع 9 دنانير، خلي الطالب يقدم الامتحان ما تطلع له الدرجة وما تعتمد له إياها إلا بعد ما يخلص يدفع الرسوم اللي عليه، أقل ما فيها بتعطيه فرصة هيك شهر 3 أسابيع يتحرك فيه بشكل كويس. اما قبل يومين وبدكم تدفعوا بدكمش تدفعوا في امتحان، هذا الامتحان الثاني اليوم يعدي، وهذا ثاني يوم يصير فيه هيك، يوم الاحد امتحان عام في الجامعه متطلب ما حدا دخل، اليوم امتحانات تخصص. طلبه الجامعات فاهمين كويس شو يعني امتحان تخصص، فاهمين قديش بيتعب امتحان التخصص. تخيلوا معي انه هذا الطالب متخصص تخصص شوي تقيل دم، يعني بده قرايه وبده استفاضه، لو بدي افترض انه طالب رياضيات وبدرس كالكولاس بي على سبيل المثال، طب كالكولاس بي لحالها عشان تدرسها، عشان كنت رياضيات زمان بدها على الأقل 4-5 أيام مستقرة في القوانين بس تقراهم قبل ما تبدأ تتدرب عليهم. طب تخيلوا جهز حاله الامتحان وأجا في الأخير يقولوا له والله مش حفوت. طب فوتوني أقدم الامتحان يمكن أسقط وريحوني من هالشغلة. أنا الآن بدي أوجه رسالة تانية بعد ما أقول للجامعة الجامعة الأزهر إنه يا جامعة أتمنى أن تكوني على قدر المسؤولية وتقدري هؤلاء الطلاب وتوفري لهم حل سريع ومؤقت خلال هذا الأسبوع الجاي بحيث أن نحل هذه الأزمة. هذا واحد. اثنين، إلي لوم كبير وعتب كبير على الإخوة في وسائل الإعلام. أنا بستغرب أنه ما حدا طارح الموضوع بقوة وما بعرف ليش، يمكن عشان السبب اللي حكيته قبل شوي أنه هذه الجامعة مش محسوبة على لون معين فبلاش ننتقد، يعني خلاص يعني مش حيكون الانتقاد إلو هيك ملوش طعم. أنا بنتقدش سلطة حاكمة، قاعد بنتقد سلطة معارضة مثلا، فمش حلو يعني انتقد سلطة معارضة. أنا بنتقد سلطة حاكمة وبيخدني الأمن الداخلي، يا بنتقدش يعني، يا بكون كبير يا بحكيش. لا، مرة تانية بقول انتقد كل شيء، كل حاجة اللي في حماس انتقدوا، اللي فتح انتقدوا، كل الناس انتقدها، وإذا بتقدر تصلح صلح وخليك واضح في الحكي ما في مشكلة، لكن مش تسكت على هذه وما تسكتش على هذيك وفي الآخر تقول لي حرية الرأي والتعبير. يا أخي أي رأي وتعبير، وأخوك وابن عمك وجارك وصاحبك الآن قاعد في جامعة الأزهر ما بفوت الجامعة وانت ساكت. هذه رسالة لكل وسائل الإعلام والزملاء الإعلاميين إنه تحركوا في هذا الموضوع رجاء 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 رجاء، تحركوا في هذا الموضوع. الزملاء بيقولوا لي إنه احنا بنحاول نتواصل مع الدكتور علي النجار رئيس الجامعة، إذا قدرنا يكون معنا على الخط الهاتفي خلينا نشوف بلكي قدرنا نحل هذه القضية إن شاء الله تعالى. بدي أرجع لموضوع التسول عبال ما يجهز هذا الأمر. الآن الشرطة اللي بيلاحظ في اتصال شيء، طيب اللي بيلاحظ الأمر في الشارع بيلاحظ إنه في شرطة منتشرة بشكل كبير وبتحاول تتابع بشكل حثيث. أقل ما فيها إحنا ارتحنا شوي، ارتحنا يا جماعة، ارتحنا من مظهر بصراحة كان سيء جدا. أنت كل بالضبط 10 متر في متسول، كل 10 متر في واحد بيقول لك من مال الله إلى بيت الله، طبعا ما بقولش من بيت الله، من بيت الله إلى جيبتي. كل 10 متر في واحد بيقول لك أعطيني مما أعطاك الله. أنا معي الآن عبر الخط الهاتفي الدكتور علي النجار. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. أنا ما بدي أطول عليك يا دكتور، لكن الآن القضية اللي صايرة في الجامعة حابين نفهم رأي الجامعة فيها.
يا سيد الفاضل بسم الله الرحيم، أولا الطلاب أبنائنا.
جميل.
نحن في جامعة الأزهر نشعر بالوضع الاقتصادي السيء الذي يعيش قطاعنا الحديث، لكن برضك الجامعة تحتاج إلى مؤن، تحتاج إلى رسوم طلبة نظرا لوقف الدعم المادي من جميع الاتجاهات عن جامعة الأزهر. التعليم العالي لا يدعم جامعة الأزهر، الرئاسة في رام الله لا تدعم جامعة الأزهر، لا يوجد دعم على الإطلاق لجامعة الأزهر. فاقترحنا على الطلبة بدفع 9 ساعات رسوم، نصف الرسوم الدراسية، علشان من أجل استمرارية المسيرة الأكاديمية. طيب. لأن جامعة الأزهر تحتضر ماليا، لأن جامعة الأزهر عليها ديون ما يزيد على 30 مليون دولار. أنا أتكلم بصفتي نائبا لرئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، جامعة الأزهر عليها ديون ما يزيد على 30 مليون دولار. الآن جامعة الأزهر ليس عندها لا رواتب ولا شراء سولار ولا ورق قرطاسية ولا غيرها من الأمور، نظرا لعدم وجود دعم ومساندة لجامعة الأزهر. فاقترحنا على الطلبة بدفع نصف الرسوم الدراسية، الطلاب تذمروا، قالوا لا نستطيع دفع 9 ساعات رسوم دراسية. قلنا لهم نعم كباقي الجامعات الأخرى، نعم كما تعمل الجامعات، قالوا برتك هذا مرفوض، نحن إلى خاصية في جامعة الأزهر أن نتعلم بدون بالثوابت، الطالب الأدبي يدفع 8 دنانير والعلمية 24 دينار، هل جامعة تستطيع أن تسير بهذه الصورة وهذه الكيفية؟
طب أنا بسأل
في جامعة الأزهر.
دكتور علي، بالنسبة للثابت أبو 9 دينار أو 24 دينار، هل هذا الأمر متعارف عليه في الجامعة عندكم بشكل دوري في كل فصل؟ عشان هيك انتم
احنا جامعة الفقراء كما قلت وأقول وأكرر، الطالب
أنا على فكرة درست السنة كاملة في جامعة الأزهر، جامعة الأزهر مكلفة
من وجهة نظري. الحالات المتعففة. نعم نعمل هكذا، بس مش 3000 و2500 طالب، 500 400 ل 600 طالب. في عندنا حالات متعففة بس مش 3 و 4 آلاف طالب.
طيب الآن احنا يمكن كان معنا قبل شوي طالب من الجامعة وحكى انه خلونا نقدم هالامتحان وبعدين ما تطلعوناش الدرجة قبل ما ندفع، على الأقل ما يروحش علينا الامتحان.
الفاضل في اقتراحات الآن، هينا جالسين الآن للحوار الآن من الطلاب يقترحوا قال يدفعوا فقط 3 ساعات، طالب عليه 18 ساعة يدفع 3 ساعات ويأجل 15 ساعة، هل 3 ساعات يقوموا جامعة؟ يعني 50 دينار يقوموا جامعة من الطالب؟
احنا قاعدين بنحكي يا دكتور
وجود
الان
موجود دعم لجامعه الازهر.
انا يا دكتور كويس ان انت اطلعت على المشكله الكبيره حقيقه اللي بتواجهها اداره جامعه الازهر وربنا يقدركم، لكن انا عندي طلب الان باختصار شديد. الطلاب بيقولوا بدنا ندفع 9 ساعات فيش عندنا مشكله، وانا بقول لك دفعهم ال 15 ساعه فيش مشكله، بس ليش تضيع عليه الامتحان اليومين هذول؟ يقدموا ما تطلع له ما تطلعلوش الدرجه قبل ما يدفع.
انا بتكلم لسان حال جامعه الازهر، كل طالب خرج من الامتحان ولم يتمكن من الامتحان على أتم الاستعداد أن نعيد له هذا الامتحان، ولا يدار الطالب على الإطلاق، لن يطام أي طالب في جامعة الأزهر.
بس أنا بذكر يا دكتور أنه أنت حضرتك برضو وعدت الطلبة في الجامعة دكتور. دكتور أنت وعدت الطالب في الجامعة، أنت وعدت الطلاب في الجامعة أنه لن نمنع أي طالب من تقديم الامتحان بسبب الرسوم، واليوم يتم منعهم بسبب الرسوم.
تمام، ولا زلنا بس مش 3000 طالب يا أستاذنا المحترم، احنا في ان حالات متعففة من 400 ل 600 طالب وليس 3000 طالب.
الان كم طالب في جامعة الازهر؟ عفوا انا في هذا السؤال.
14000
و500 فقط المتعثرين من وجهة نظرك. 500
من 400 ل 600 طالب
بس، مع انه انت قاعد بتقول لي احنا جامعة الفقراء.
الحالات المتعففة، انا بتكلمك على الحالات المتعففة.
طيب
من 400 ل 600 طالب اللي بخش امتحان بالثوابت عندنا.
اها طيب ربنا يعينكم ان شاء الله. انا الي رجاء بس انه نسمع خبر كويس من داخل الجامعه انه تم تسهيل على الطلاب
ان شاء الله. رب
ان شاء الله. شكرا لك يا دكتور علي نجار نائب رئيس الجامعه للشؤون الاكاديميه، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. موضوع مش سهل صراحه، في النهايه بدكم تفهموا شغله كمان برضو، يعني عشان نوازن بين هذه وتلك. انا مع الطالب لكن كمان مش مع استغلال بعض الطلاب لهذه الفرص انه بدنا ندرس ببلاش. ما هي جامعة اللي خلفونا، ما أنا ابن التنظيم الفلاني وبدي أدرس خاص من عن أبو إدارة الجامعة في هاي الجامعة، وإحنا لنا امتياز خاص، وإحنا 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 وهذه جامعتنا ولازم كل التفاصيل هذه بتعرفوا الحكي فيها كتير، لكن أنا مش حصل الحديث فيها. على العموم عندي مشكلة تسول معبر رفح والأزهر، هذول المشاكل طرحناهم اليوم لكن مش حنوقف فيهم إن شاء الله تعالى. بدي أوصل تحيات الفريق العامل معنا في هذا الصباح، زميلنا اسماعيل ابو عمر كان معنا من صاله ابو يوسف النجار، والتحيه للزميل بهاء تيم اللي ساعدنا بالمناسبه في الاطلاع على جامعه الازهر بشكل كبير، شكرا بهاء. شكرا لحسام مقداد اللي كان معنا بالتنفيذ والاخراج، وتحياتي لكم من التقديم وائل يوسف جروان. السلام عليكم ورحمه الله.